بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن بعد ما انتهيت من الحلقة الماضية وتكلمت فيها عن ضرب الوجوه وخمشها وشق الجيوب والصياحة في الوفاة إذا مات الميت، سألني أكثر من شخص عن حكم العزاء والجلوس في مجالس العزاء. يجوز لنا نروح نعزي الناس ولا ما نعزيهم؟ هل يجوز لنا قول المراثي في الميت؟ حقيقة أنا ذكرت لكم مرة الماضية أن كتاب أخينا الفاضل الشيخ شبيب الزعبي جيد في باب العزاء وأحكامه. أما مسألة الجلوس للعزاء في مجالس العزاء المنتشرة عندنا كثير، أن يوضع سواء كان في بيت أو ديوان أو سرادق كما هو الحال في مصر وغيرها من البلاد لأهل الميت فيجلسون فيعزيهم الناس. قال العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصد، والتعزية ومواساة أهل المصائب مقصد عظيم، لما تقدم من أن ذلك مشروع من هديه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك لها مكانة في قلب المصاب، ولا وسيلة لتحصيل هذه الأشياء في مثل هذه الأزمان إلا باستقبال المعزين، والجلوس لذلك فالوسيلة للمشروع مشروعة، فما هو معلوم ما لم تخالف دليلا فإن ذلك مما يعينهم على أداء السنة. قال الشيخ بن باز يرحمه الله: لا أعلم بأسا في من نزلت به مصيبة بموت قريب أو زوجة ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة. فتاوى الشيخ بن باز 13373. وقال الشيخ محمد بن المنبجي الحنبلي: إن كان الاجتماع فيه موعظة للمعزي بالصبر والرضا، وحصل له من الهيئة الاجتماعية تسلية بتذاكرهم آيات الصبر وأحاديث الصبر والرضا، فلا بأس بالاجتماع على هذه الصفة، فإن التعزية سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعزية ما شرعت أصلا إلا لمواساة المصاب وإذهاب الحزن عنه وتسليته مما هو فيه، ولا يتأتى غالب ذلك إلا بغشيان أهل المصيبة والوقوف بجانبهم وإظهار المحبة والموالاة لهم ومحاولة إدخال السرور والرضا إلى قلوبهم وصنع الطعام لهم وتخفيف همهم وحزنهم وآلامهم، وهذا من أفضل وأروع صور الترابط والتواصل والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. وعلى ذلك فالذي يظهر أن الاجتماع المعتاد عند بعض الناس اليوم رجالا ونساء ليس فيه محذور من النياحة الشرعية، فالأمر لا يعد أن يكون جلوسا يسلى به الأقارب أو يسلي به الأقارب بعضهم بعضا ويتناسون فيه المصيبة، ويتسنى باجتماع الأقارب والأرحام أن يعزيهم الناس من غير كلفة ولا مشقة لا على أهل المصاب ولا على المعزين، بل يظهر أن أكثر من يعزي لا يجلس جلوسا طويلا حتى يعزي، بل يعزي ويخرج ولا يطيل المكث. وعلى ما تقدم فإن الجلوس لاستقبال المعزين عمل مشروع وهو من قبيل أعراف الناس وعاداتهم، فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولكن ينبغي أن يقيد الجواز بضوابط وشروط، وهي أن يخلو المجلس من المنكرات والبدع، وهذا عام في العزاء وفي غيره، وأن لا يكون فيه تجديد للحزن والدوام عليه، وأن لا يكون فيه تكلفة مالية على أهل الميت وإثقال عليهم كما هو في بعض الدول، إذا مات الميت فإن أهل الميت يتكلفون صنع الطعام لمن يأتي لعزائهم 3 أيام، وأن لا يكون في المجلس نياحة أو تسخط أو جزع من الجالسين، وعلى أن لا يطيل المعزي المكث عند أهل الميت حتى لا يفضي ذلك إلى الإثقال عليهم، وأن لا يكون في جلوسهم تضييع للمصالح الشخصية أو مصالح أهله وعياله أو مصالح المسلمين العامة، وأن لا يرافق ذلك يعني من الدعوات الجاهلية، وأن يعتقد أن هذا أمر واجب، أي لا يعتقد الإنسان أن الجلوس أمر واجب، فإن من جلس أجر ومن لم يجلس لا يلحقه إثم ولا يترتب عليه شيء. وأما المراثي قول المراثي وهي البكاء على الميت بعد موته ومدحه مع تعداد محاسنه ونظم الشعر فيه وذكر الأوصاف أوصاف الباعثة على تهيج الحزن وتجديد اللوعة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمراثي، وقد ذكرها القرافي رحمه الله وقسمها إلى 4 أقسام، فقال: المراثي المباحة وهي خالية عن التحريم من ضجر أو تسخط أو تسفيه وما أشبه ذلك، كما قيلت المراثي في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيلت في وفاة جعفر، وقيلت أسماء بنت عميس قصلت عليه قصائد في وفاته، وقيلت في وفاة خلق من الصحابة. وثمة مراثي مندوبة وهي ما كان مسهلا للمصيبة مذهبا للحزن محسنا لتصرف القضاء مثنيا على الرب عز وجل، وثمة مراثي محرمة تحريما كبيرة وتعد من الكبائر، وهي ما كان فيه اعتراض على القضاء وتعظيم لشأن الميت، أو أن موته خلاف الحكمة والمصلحة وما أشبه ذلك. وهناك مراثي مكروهة، وهي ما كان مبعدا للسلوة عن أهل الميت، مهيجا للأسف، معذبا للنفوس، إلى آخر ذلك. ولذا قال العظيم بادي المرثية المنهي عنها: ما فيه مدح الميت وذكر محاسنه الباعث على تهيج الحزن وتجديد اللوعة أو فعلها مع الاجتماع لها أو على الإكثار منها، إلى آخر ذلك. وهذا أحيانا يموت الإنسان فيزيد في الرثاء ويبالغ في ذلك، فيدخل من دائرة المسموح إلى دائرة الممنوع، والله سبحانه وتعالى أعلم في ذلك وأحكم. وطبعا يدخل بعدين معنى قضية التأبين، ما التأبين، وهل يجوز التأبين أو لا يجوز التأبين، في كلام سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. كما نص العلماء على كراهة تكرار التعزية اللي يسمونها التأبين، وذلك لأنها تجلب الحزن وتستديمه، وهذه المجالس التأبين إنما وضعت للتذكير بمآثر الميت والثناء عليه، فعندها يتجدد الأسى ويهيج الحزن أو الحزن، هذا إذا كان المؤبن صادقا فيما يقوله عن الميت ولا يصفه إلا بما كان فيه فعلا، فيكون هذا الفعل مكروها. وأما إذا كان التأبين يعني تكرار العزاء يشتمل على أمور مكذوبة، كأن يقال بأن موته خسارة فظيعة للأمة، وأن الميت كان قد قضى حياته في أعمال كذا وكذا، والواقع عكس ما يقول المؤبن، وغير ذلك من الكذب والزور والبهتان، فهذا أمر محرم يؤذي الميت. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجب لاه وسنداه وسيداه ونحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه، يعني يدفعانه في صدره. أهكذا كنت؟ كما أن المؤبن يأثم، لأن هذا الكلام أصلا قد يكون كذبا وزورا وبهتان. وسواء كان هذا التأبين يعني تكرار العزاء قبل الدفن أو بعد الدفن، أو بعد الدفن بمرور 40 يوم ولا 60 يوم ولا 100 يوم ولا 1000 سنة، لا يجوز تكرار العزاء وتكرار المراثي في الميت. وليعلم الإنسان أنه ليس من منهج الإسلام تجديد الأحزان ولا إثارة الأشجان، فليس هذا من ذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلقاء الحفلات ولا إلقاء الخطب ولا الكلمات في مدح الأموات، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقد مات أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم خديجة، ومات بعد ذلك حمزة، ومات خلق من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم بناته صلى الله عليه وسلم في حياته ماتوا، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يكرر العزاء ولم يؤبن، ولم يأتي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم المراثي ولا غيرها، وإنما إذا ورد ذكرهم ذكر ما فيهم من المحاسن، يعني إن مر ذكرهم مثلا خديجة، إن مر ذكرها ولا جاءت صديقة خديجة ولا جاءت أخت خديجة ذكر ما فيها من خير، ومر على ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم بين فترة وأخرى يذهب إلى قبور شهداء أحد فيصلي عليهم ويدعو لهم، ولم يكن يهيج الأمة ويجمع الناس مرة ثانية على تأبين قبر الصحابة الذين ماتوا رضي الله عنهم وأرضاهم. نرجع مرة ثانية إلى قضية المناهي الشرعية وما فيها كذلك من أحكام. من المناهي الشرعية ما دام احنا ندور في أبواب الموت وما حوله: لا يجوز للمرأة أن تهيج النساء على البكاء في العزاء، فجاء عن أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد، طبعا الصعيد يعني عوالي المدينة، تريد أن تسعدني يعني تساعدني في البكاء والنوح، فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ قالت: فكففت عن البكاء فلم أبكي. والمقصود من ذلك: لا يجوز لامرأة تأتي فتهيج الناس زيادة على البكاء، إنما يفرغ الناس ما فيهم من الحزن والبكاء دون شق جيوب ودون اعتراض على القدر ودون صياح وصراخ وغيرها، وهذا يعني في حدود الجائز، ولا يخرج الإنسان إلى حدود الممنوع. والحديث في مسلم عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت: كان من الأشياء التي كان يفعلها الناس في الجاهلية النياحة. قالت: فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني يعني ساعدوني في الجاهلية في البكاء، في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان، يعني لك أن تذهبي فتحزني معهم في حدود المشروع ولا تتجاوزي إلى الممنوع. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حيث بايعنه ألا ينحن، فقلنا: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، يعني ساعدونا وقفوا معنا وبكوا معنا، وهي مساعدة المرأة الثكلى على النياحة حيث تقوم النائحة فتقوم معها أخرى من جاراتها، وهكذا كان سنن الجاهلية. فقلنا: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية فنسعدهن في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام، يعني لا يجوز فعل ذلك، ولا شغار في الإسلام. والشغار يسمونه زوج البدل، يعني عطني بنتك وأعطيك بنتي، وعطني أختك أعطيك أختي، دون مقابل، لا مهر بينهما، إنما مشارطة المبادلة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، وهو ذبح الأغنام والإبل والأبقار. والعقر طبعا خاص للإبل، الإبل تعقر، وهو ذبحها عند القبور إرضاء لأهل الأموات أو غيرها، أو تضرب قوائمها بالسيف. فقال: ولا عقر في الإسلام، ولا جلب ولا جنب، ومن انتهب فليس منا. ومعنى مقصود قول النبي لا جلب ولا جنب، يعني كان الرجل إذا راح يجلب مال الزكاة فإنه يجنب، يعني يجلس بعيد ويقول: يلا اللي عنده زكاة يأتيني. فالناس جالسين في بواديهم وفي مراح إبلهم وغنبهم غنمهم، فربما يبعد عنه الواحد 10 كيلو، 15 كيلو، 20 كيلو، فيحط له خيمة يقول: يلا تعالوا جيبوا الزكاة عندي، جمعوا عندي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر من يجني الزكاة أن يذهب هو بنفسه يلف على الناس ويأخذ الزكاة منهم ولا يشق عليهم. فقال: ولا جلب ولا جنب. وبعضهم طبعا فسر الجنب متعلق بسباق الخيل ونوع من أنواع الفروسية التي كانت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهي إذا فتر المركوب جنبوه فأخذوا غيره. الشاهد من ذلك أن في هذه الأحاديث تحريم التعاون على الإثم والعدوان، فالدال على الشر كفاعله، وهما في الوزر سواء. فمن يدفع الناس دفعا للصياح والنياحة والبكاء وخمش الوجوه وشق الجيوب وغيرها من أعمال التي لا تتوافق مع الإسلام فهو شريك في الإثم والوزر. وفيها كذلك تحريم الإسعاد في المناحات، وهي أن تقوم المرأة فتقوم معها نساء يسعدنها على النياحة، وهي من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام. وهذا كله لا يجوز، بل هو من وحي الشيطان الذي ينفخ به إلى أوليائه، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذه المشكلة، الشيطان يدفع الناس دفعا عن الطريق المستقيم يوخرهم، والناس يظنون أنهم مهتدون. كذلك من المناهي الشرعية، ما دام احنا ما نزال ندور حول الأموات والقبور، لا يجوز الذبح عند القبور. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. وقال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شيئا، فيحرم الذبح عند القبور مطلقا، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا مات لهم ميت نحروا جزورا عند قبره، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد بن تيمية والنووي وغيرهم من أهل العلم. وجعل بعض أهل العلم توزيع الحلوى والأكل وغيرها عند قبر الميت ملحق بالعقر، هذا رأي طبعا لبعض أهل العلم، ولذلك كره بعض أهل العلم الأكل من هذه اللحوم خشية أن تكون ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى أو على غير اسم الله. فإذا كان الذبح لصاحب القبر وعلى اسم صاحب القبر فهذا لا يجوز، وهو محرم، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فهذا مما لا يجوز للإنسان أن يفعله، وهو من أمور الجاهلية. من المناهي الشرعية كذلك تكره الصلاة على المنافق ومن هو مشهور ومعلوم بعدائه لله ورسوله وللدين. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وعن عمر رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. طبعا النبي جاء إكراما لابنه عبد الله بن عبد الله، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم وكان قد تهيأ لأن يتوج ملكا على الأوس والخزرج على المدينة كلها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في قلبه شيء وحسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صار هو إمام الناس في المدينة، فجعل يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ويحفر للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يكف عنه كراما لمكانته، وكذلك حتى لا يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه، وإكراما لابنه عبد الله. فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول قال ابن عبد الله: والله يا رسول الله إذا ما تأتي تصلي على أبي تكون سبة لنا في التاريخ طول الدهر، يعني خلاص الناس يعيروننا، خلاص يعني أنت تصلي على الناس كلهم، ليش ما صليت على أبوي؟ خلاص تصير سبة في جبين آل ابن أبي سلول، ما نقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إكراما لابنه عبد الله وكان صحابيا فاضلا. قال: فلما دعي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، قلت أي عمر بن الخطاب: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا وكذا؟ وجلس يعدد له أعماله، هو اللي قال عن السيدة عائشة رضي الله عنها ما نجا منها ولا نجت، هو اللي انحاش بثلث الجيش وهرب من ثلث الجيش، هو الذي قال عنك أبعد عنا نتن حمارك من أرادك جاءك، وبدأ يذكر النفس. فجعل يعدد على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الخلق، فجعل يتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر. فلما أكثرت، يقول عمر أكثرت عليه، قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني، يعني خيرت بين أصلي عليه أو لا أصلي عليه، فاخترت أني أصلي عليه، قال: لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث النبي إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. ولذلك يقول العلماء: تحرم الصلاة على الكفار والمنافقين الذين علم نفاقهم بالمجاهرة وعداء الدين ومحاربة الأولياء، وتبين كفرهم بما يظهر على ألسنتهم من كلمات فيها غمز في بعض الأحكام الشرعية واستهجان. قد أشار الله تعالى إلى هذا فقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فلذلك يحرم الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال النووي: أما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع. قال الشيخ الألباني كما نقل الشيخ سليم الهلالي في كتابه المناهج الشرعية جزاه الله خيرا معلقا على ذلك: ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار، ويكثر ذلك أحيانا في الجرائد والمجلات وغيرها. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا يتنبه الإنسان إلى ذلك. أما الإنسان العاصي، إحنا ما نتكلم عن المنافق، نتكلم عن العاصي. أما الإنسان العاصي يعني الإنسان اللي عنده من المعاصي وعنده من الذنوب وعنده من الخطايا، فقد سئل الإمام ابن حجر عن الصلاة عليه فقال: هو أحوج إلى دعاء إخوانه من الصالح والطائع. يعني الصالح والطائع اللي عنده خير وعنده طاعة وعنده حسنات قد لا يكون بحاجة ماسة إلى استغفار إخوانه المؤمنين كحال العاصي. فلذلك احنا ننصح كذلك الأخوة، إن كان الإنسان ما دام أنه مصلي وفي خير وفي دائرة الإسلام معنا، لكن عنده ما عنده من الذنوب دقت أو جلت، صغرت أو كبرت، فهو بحاجة إلى دعاء إخوانه. هذا غير النفاق، لأن النفاق يطلعك من الملة برا، النفاق الأكبر مخرج من الملة. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافق، والسبب في ذلك أن النبي إذا صلى دعا والله لا يرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي يوضع بإحراج. الآن تدعو لأن الله يغفر لهذا المنافق، والله سبحانه وتعالى ما يبي يغفر للمنافق، فأنت كأنك تطلب من الله، والله قدر في حكمه وقدره أن دام هذا الإنسان مات منافقا، مات محادا معاندا لله ورسوله، فهو في الدرك الأسفل من النار. فلذلك الله منعه وقال: لا تحرج نفسك يا رسول الله ولا تدعو له حتى لأن أنا سبق في قدري وعلمي أن الله سبحانه وتعالى سيدخلهم الدرك الأسفل من النار، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المنافق. أما المسلم العاصي سواء كان مرتكب لكبيرة أو مرتكب لصغيرة فإنه بحاجة إلى دعاء إخوانه، فنسأل الله أن يتجاوز عنهم جميعا وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتوب عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.